الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: المسألة الرابعة في زكاة العسل. قال: حكى ابن عبد البر رحمه الله عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر، لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي ألا يؤخذ منه ضعيف، يعني ما ورد في أن في العسل العشر يعني فيه زكاة أي العشر ضعيف، والذي فيه كذلك الإخبار أنه لا زكاة فيه كذلك ضعيف. قال: إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أنه لا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست فيه ثابتة فكأنه عفو. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت. وهذا القول هو الصحيح، وقول جمهور أهل العلم أنه لا زكاة في العسل لعدم وجود دليل يدل على وجوب الزكاة فيه، إلا ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ العشر مقابل الحماية، مقابل الحماية أي الحماية لنحل من يرعى في ذاك الموضع الذي يرعى فيه، فإذا حمي له نحله فيؤخذ العشر مقابل الحماية. هذا على صحة الحديث، والحديث مختلف فيه في صحته، وشيخ الألباني رحمه الله يصححه. فعلى صحة هذا الحديث فيكون أخذ العشر مقابل الحماية، ليس لأجل العسل نفسه. فلا، إذا كان الإنسان يرعى بنفسه ولا أحد يحمي له نحله وعسله فليس فيه شيء، ليس فيه شيء لعدم وجود دليل يدل على وجوب الزكاة. قال: مسألة الخامسة في الركاز. قال: الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامات الكفر ولم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل، وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز. الركاز فعال بمعنى مفعول، ركاز بمعنى مركوز أي المدفون، فالركاز هو الشيء الذي يوجد مدفون من دفائن الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرها. قال: مما عليه علامات الكفر، يعني هناك علامة تدل على أن هذا من دفن الجاهلية، نقوش أو رموز أو شيء من ذلك مما يدل على أنه من دفن الجاهلية. قال: ولم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل، يعني في إيجاده وتحصيله، فإن طلب بمال فأنفق فيه أموالا حتى يجده أو يتحصل عليه، أو تطلب كبير عمل ومشقة، قال: فليس بركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له الحول ولا النصاب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. لا يشترط له الحول ولا النصاب، يعني إذا وجده الإنسان فإنه يخرج منه الخمس مباشرة، يخرج منه الخمس مباشرة، لا ينتظر حتى تدور السنة أو يكون ماذا قد بلغ نصاب الذهب أو الفضة، ولو كان دون ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، سواء كان قليلا أو كثيرا يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب. قال: وهو في يصرف في مصالح المسلمين العامة. ولا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما. وهو في يعني يصرف في مصارف الفي، كما في قول الله جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيصرف في مصالح المسلمين العامة. ولا يشترط أن يكون من مال معين، يعني ما يشترط أن يكون من ذهب أو فضة، سواء ذهب أو فضة أو نحاس أو غير ذلك. قال: ويعرف كونه من دفائن الجاهلية وجود علامات الكفر عليه، ككتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات. إذا وجدت فيه هذه العلامات ككتابة أسمائهم، أسماء بعض هؤلاء الكفار، أو نقش صورهم ويعلم أن هذا من أيام الجاهلية قبل الإسلام، أو تاريخ يولد فيه تاريخ منقوش قبل الإسلام ونحو ذلك من هذه العلامات. وأما إذا لم يوجد فيه شيء من علامات الجاهلية فلا يكون ماذا حكمه؟ حكم الركاز، لا يكون حكم الركاز. إن كان في أرض مسكونة فهو لقطة، وإن كان في أرض غير مسكونة فيأخذه له ولا يعد ركاز. الركاز لا بد يكون من دفن الجاهلية، لا بد أن يكون من دفن الجاهلية. طيب، إذا استأجر إنسان شخصا يحفر في أرضه، استأجر إنسان شخصا يحفر في أرضه ثم وجد الركاز، فلمن يكون؟ هل يكون لصاحب الأرض أو يكون للعامل؟ ها، لصاحب الأرض. ليش؟ الأرض أرضه. عبد الرحمن يقول لصاحب الأرض. ليش يا بعض؟ كذلك صاحب الأرض. هل عنده شيء آخر؟ طيب، الصحيح والله أعلم كما ذكر بعض أهل العلم أنه فيه تفصيل. إذا استأجره صاحب الأرض لأجل أن يحفر له حتى يتحصل على الركاز فيكون لصاحب الأرض، إذا استأجره لأجل أن يحفر له ليجد الركاز فيكون لصاحب الأرض. وأما إن استأجره ليحفر له حفر عادي ليس لأجل الركاز فوجده العامل فهو للعامل، فهو للعامل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. نعم، الركاز من وجده، فإذا حفر العامل مثلا يحفر الساس ووقف على الركاز فهو له، هو الذي وجده، بخلاف ما لو طلبه صاحب الأرض حتى يبحث عن الركاز، هنا يكون لصاحب الأرض. ها، إذا حصل شيء بعد ذلك إن شاء الله صلح، والصلح خير. قال: وأما المعدن فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، ليس نباتا سواء كان جاريا كالنفط والقار. جاري يعني مائع، النفط والقار الزفت، أم جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق، فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، كقوله وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. المعدن كما قال رحمه وحفظه الله كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، كل ما تولد من الأرض من غير جنسها ليس نباتا سواء كان جاريا أو جامدا، وهذا هو قول الحنابلة وهو الصحيح في بيان المعدن، سواء كان مائعا كالنفط والقار أو كان جامدا كالذهب والفضة والنحاس والحديد. نعم. وقوله تجب فيه الزكاة بالإجماع، هذا الإجماع ليس بصحيح، هذا الإجماع ليس بصحيح، وذلك أن في وجوب الزكاة في المعدن خلاف بين أهل العلم، والصحيح في ذلك التفصيل، الصحيح في ذلك التفصيل، فيقال إن كان هذا المعدن ذهب وفضة ففيه الزكاة، إن كان ذهب وفضة ففيه الزكاة بالإجماع، وإن كان غير ذهب وفضة كالحديد أو النحاس أو غيره فإن أخذه لنفسه فليس فيه زكاة، وإن أخذه للتجارة ففيه الزكاة، وهذا قول العلامة ابن باز رحمه الله، هذا قول العلامة ابن باز رحمه الله، إن كان المعدن ذهب وفضة ففيه الزكاة، وإن كان غير ذهب وفضة كالحديد والنحاس وغيره فليس فيه زكاة، إن أخذه لنفسه وإن أخذه للتجارة ففيه الزكاة، أي زكاة التجارة. نعم. وأما ما ذكر من وجوب الزكاة فيه على جهة الإطلاق فالصحيح كما سمعنا خلاف ذلك. نعم. ومن باب الفائدة أيضا أن الإمام ابن حزم رحمه الله ذكر الإجماع، ذكر الإجماع أنه لا زكاة في الحديد، لا زكاة في الحديد ولا النحاس ولا الرصاص، وهكذا أيضا إذا وجد الإنسان العنبر، وجد الإنسان عنبر في الساحل أو داخل البحر فليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، كذلك الجواهر والياقوت والأحجار الكريمة ونحوها هذه ليس فيها زكاة لعدم وجود الدليل الذي يدل على وجوب الزكاة فيها. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.